انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هل كان للبذرة أن تصدق أن هناك شجرة كبيرة بداخلها؟ ما تبحث عنه موجود بداخلك. في برنامجنا ركن السعادة هنتكلم عن قوتك اللي ما تعرفهاش، اللي جواك لازم يطلع ينور حياتك. فك قيودك، اطلع بره الصندوق، كن نفسك اللي بتحبها. الحياة لهؤلاء الذين حافظوا على طفولتهم ولم يرضخوا يوماً لمنطق الكبار. استنوني، أنا ألفة السهلي في ركن السعادة على تسعينات اف ام.
ركن السعادة مع ألفة السهلي كل يوم ثلاث الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح السعادة، معاكم ألفة السهلي من برنامج ركن السعادة تسعينات اف ام، الحلقة الخامسة في الموسم الأول ليا. وأنا بفكر أكتب الحلقة دي إزاي، جهزت ورقي وجهزت قلامي وقعدت بفكر، إذا بالباب بيخبط، فتحت لقيت جارتي منهارة من العياط. مالك يا حبيبتي، فيكي إيه؟ اهدي بس شوية. بدأت تعيط أكتر، جبت لها مية وقعدتها في الصالون، حضنتها وطمنتها، بدأت تهدى وبدأت تحكي. بتحكي وهي بتعيط عن مشكلة بينها وبين جوزها بدون دخول في تفاصيل المشكلة. الأول بدأت أقول لها عندك حق، فعلا ملوش حق يعمل كده. بدأت تطمن وتهدى، بطلت عياط شوية. قلت لها طب تعالي كده نفصص الموضوع، هل هو زوج وحش معاكي؟ قالت لا. هل حطيتي نفسك مكانه قبل ما تردي عليه بكذا أو تعملي كذا؟ قالت لا. بدأنا نوجد حلول مع بعض، وبدأت هي تشوف الموضوع من منظور تاني، من وجهة نظر مختلفة، وقالت يا ده أنا لما حكيت ارتحت قوي. ومشيت وهي هادية وراحت تتفاهم هي وجوزها. أنا كمان كنت مبسوطة أنها جات لي أنا بالذات، فضفضت معايا أنا بالذات، يعني واثقة فيا وحكت لي أمور شخصية، إذن أنا موضع ثقة ليها. وجي في بالي سؤال حلقة النهاردة، يا ترى بتحكي لصاحبك ولا أخوك، لصاحبتك ولا لأختك؟ أنا مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على تليفون رقم 010-4278-94. فاصل وحنرجع تاني.
سنين وسنين، مسافات وفرقنا ما بيننا
الأول هنعرف يعني إيه فضفضة. الفضفضة هي الحديث مع الآخر، وهل الحديث ده بيعالج مشاعر القلق والتوتر والخوف والغضب؟ أيوة، بتعالج كل ده. زي ما قالوا الدكاترة النفسيين في مصر، هل الفضفضة علاج أم مجرد ثرثرة؟ يعني أنت بتشعر بالراحة بعد ما بتحكي ولا بتندم إنك حكيت؟ علمياً أكيد الفضفضة مريحة، بس ليها شروط. أولاً لازم يكون المتلقي أو اللي هتحكي له يكون صاحبك، أختك، والدتك. لو حكيت مشاكلي مع جوزي لأمي أو لأختي، أو مشاكلي مع مراتي لأمي برضو أو لأختي، في الآخر هنتصالح وهنبقى زي الفل. لكن اللي حكيته لأهلي عمره ما هيتنسي، هيفضل محفور كده في ذاكرتهم وهيعمل ندبة كده في القلب. فمش ضروري ان انا احكي لأمي حتى عشان ما تزعلش عليا، علشان بعد شوية انا وجوزي هنتصالح وهنبقى زي الفل. وكمان العلاقات العائلية ما تتأثرش، نفضل احنا يعني زي بيقولوا كده زي اللبن كده، العلاقة ما تبقاش فيها عكارة زي ما بيقولوا. ممكن في الحالة دي اختار صديق واحكي له، بس لازم الصديق ده يكون فيه شروط. الشروط دي اولا لازم يكون عنده حسن استماع، يعني يسمعني كويس، مش وانا بحكي مثلا يروح متكلم مع حد تاني او يرد مع التليفون، لا، يحسسني ان هو مركز معايا وبيسمعني ومتفاعل معايا. وتاني حاجة لازم يكون موضع ثقة، يعني مش يروح مثلا انا احكي له حاجة يروح يقولها لكل الناس او يستهتر بيها وتبقى حاجة بالنسبة له تافهة، لا، لازم اكون مصدر ثقة كاملة. يكون بير غويط كده زي ما بيقولوا، يسمع وكأنه ما سمعش حاجة. وتالت حاجة واهم حاجة ان صاحبي ده لازم يكون عنده خبرات حياتية وثقافية انه يقدر ينصحني نصيحة صدوقة، نصيحة ما تودينيش في داهية، او يلفت انتباهي لحاجة كانت تايهة عني، او يواجهني بغلطي من غير ما يجرحني، يواجهني بطريقة مقبولة. لان اثناء الحكي بيبقى اللي بيحكي ده بيبقى منفعل، مش ناقص حد ينرفزه اكتر. يعني بلاش كمان تحكي لحد حاطط نفسه موديل للحياة، يعني ما أنا حصل لي كده، ما أنا بيحصل لي كده، ويعلي عليك، ما أنا كمان اتخنقت كذا، ما أنا كمان حصل لي كذا، لا، ده ميبقاش حل، ده بيبقى أكثر، يعني بيخليك أكثر انفعال. يعني ما كل واحد عنده مشاكل، بس مش لازم نقارن ونقول لا أنا الأكتر، أنا مشاكلي أكتر وأعمق. لازم تحط نفسك قدام، يعني تحط نفسك مكان اللي بيحكي لك بمعطياته هو، مش بمعطياتك انت، بشخصيته، بإمكانياته النفسية والمادية والمحيط اللي حواليه، علشان أقدر أفيده بنصيحة. ولو مش هقدر أنصحه أسكت، مجرد أني سمعته وطمنته هيحس براحة برضه. نرجع بقى للكلام العلمي، هل أحسن أني أحكي أو أكبت مشاعري وافضل ساكت وافوت؟ العلم بيقول لازم اطلع اللي جوايا اول باول، بس بشرط طبعا زي ما قلت لكم كده المتلقي يكون عنده الثقه والحكمه وحسن الانصات وعنده رغبه صادقه في مساعدتي. او تروح لدكتور نفسي زي ما قال الفنان احمد زكي الله يرحمه، الطبيب النفسي هو صديق باجر، بيسمعني وينصحني نصيحة علمية مفيدة، وفي نفس الوقت كاتم أسرار موثوق فيه. أو ممكن تفضي مشاعرك على ورق، تكتب كل اللي انت حاسس بيه وبعدين تقطع الورق، برضو هتحس براحة شوية يعني. ودي أحدى طرق العلاج النفسي. ولو ما عندكش حد تحكي معاه، خرج كل مشاعرك السلبية على ورقة وقطعها ورميها. بس عايزة أقول لك أي حاجة، عايزة أقول لك على حاجة مهمة، مش أي حاجة تفضفض بيها، يعني أنت تفضفض عشان ترتاح، بس في حاجات ما تطلعش براك وما تحكيهاش. كل حاجة ليها حدود، حتى الفضفضة، حتى الصاحب، حتى أمك، في حدود لازم تقف عندها وما تحكيش أكتر من كده. فاصل وحنرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. جالي رسائل هقرأ بعضها. يعني شيماء فهمي: بحكي لنفسي. نسرين حسن: الاثنين. مروة: على حسب الموضوع، في حاجات بحب أحكيها لصاحبتي وفي حاجات تانية بشارك أخويا واخد رأيه. نسرين: أختي ربنا يخليها لي. محمود: صديق. سوزان: أخواتي، علشان هم أكثر ناس هيهمهم مصلحتي. حنان: أخواتي طبعا. هالة: أخواتي. لميا: الاثنين بس أختي أقرب ليا. في مواضيع تنفع أحكيها لأختي، دي عبير اللي بتقول، وفي مواضيع تانية لصاحبتي. مها: بما إن مليش أخوات بناتي بأكيد صاحبتي. ريهام: شعب مصر والدول المحيطة. والله شاطرة يا ريهام، تخليش حاجة في قلبك. رانا: جوزي وأختي وصحابي وأي حد معدي من جنبي. هايلة هايلة. سوزي: الاثنين أختي وصحبتي. صلاح: صديق. مديحة: صديقتي طبعا، في حاجات خاصة ما ينفعش تتحكي لإخواتي خالص. عصام: صديقتي صديقي بمثابة أخي الذي لم تلده أمي. باري الحقيقة بحكي للاتنين بالنسبة لي أصحابي هم عشرة عمري الطويلة على الحلوة والمرة، هم أخواتي من أم وأب تانيين. الصحبة الطيبة لا تسعر بثمن، الصديق وقت الضيق، الإخوات هم الظهر والسند، الدعم في أي وقت بدون مصالح. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب. يا رب يا حبيبتي. تمام. دلوقتي احنا معنا تليفون تقريبا. معايا الدكتور علي فهمي الاستشاري الطب النفسي المصري، وحنقول ألو.
ألو،
مساء الخير. صباح الخير يا دكتور.
أهلا صباح الخير.
أهلا بيك يا فندم. كنا بنتكلم على الفضفضة، أحكي لأخويا ولا لصاحبي؟
أيوة.
فكنت عايز أخد رأيك، إيه الأكتر راحة، إني أفضفض ولا أسكت وأفوت؟
تمام. أولا أنا طبعا متابع برنامج ركن السعادة من فترة، والحقيقة سعيد قوي بالموضوعات اللي بتتقدم فيه، لأنها بتمس حياتنا بشكل كبير، وفي نفس الوقت الحقيقة بتحسن من العلاقات بيننا وبين بعض، وبتدينا نوع من القدرة على أن حياتنا تبقى أفضل بشكل كبير.
ألف شكر.
بالنسبة لموضوع الفضفضة، الحقيقة الحديث مع الآخر بيعالج الحقيقة مشاعر كتيرة، وخصوصا التوتر والقلق والخوف والغضب. كان زمان في مقولة يقولوا الواحد لازم ما يتكلمش على الحاجات اللي بتضايقه أو الأشياء اللي بتخوفه أو صحيح. الأشياء اللي بتغضبه. حقيقة الأمر لا، أو يكبتها، يعني زي ما تفضلت أنه يعني الواحد يتكلم ولا يسكت ولا إيه. طبعا الحقيقة أنه كل الأحداث اللي بتمر بينا عادة بيبقى لها شحنة عاطفية معينة.
تمام.
والشحنة العاطفية دي حتى لما الحدث بيتنسي وبنتجاوزه بتفضل الشحنة العاطفية دي موجودة جوانا بشكل كبير.
تمام.
ويمكن هي دي اللي بتقود بقى خطواتنا وبتقود مشاعرنا وبتقود سلوكنا من غير ما نعرف. ويمكن كمان بتعمل لنا بعض الأمراض، يعني زي القلق والتوتر والمخاوف وحاجات بالشكل ده كتير. وبالتالي لا، الأفضل طبعا أن احنا نتكلم عن مشاعرنا ونتكلم عن الأشياء اللي بتخوفنا أو الأشياء اللي بتوترنا والآخر.
طيب حضرتك
ده بيساعد كتير قوي قوي قوي.
أيوة.
على أن الواحد بيتخلص من الشحنة دي. كمان
طيب
في حاجة مهمة،
اتفضل.
ما الواحد يفضفض وبيتكلم مع حد بيكتسب حاجات كتيرة. نمبر ون.
أيوة.
كفاية أن الواحد يخرج مشاعره ويخرج الأشياء السلبية والأفكار السلبية والمشاعر السلبية.
أيوة.
ده في حد ذاته علاج.
أكيد.
لكن كمان ممكن قوي مع شخص يكون موثوق به وعنده خبرات معينة.
ده اللي كنت عايز أسأل سيادتك عليه. في ناس بعد ما تفضفض بتحس أنها ندمانة، ده معناه ايه؟ يعني انا بعد مثلا، مش انا يعني، ايا مكان حد بيفضفض بيحس انه ندم ان انا ليه قلت، ليه عريت مشاعري مثلا او اتكلمت في حاجه زي كده. راي حضرتك ايه؟ ده معناه ايه؟
اولا ده احساس طبيعي جدا جدا، لانه طبيعه البشر عموما بشكل عام انه ما بيحبش انه يعري نفسه او يتكلم في حاجات معينه قد يعتقد انه ما يصحش حد يعرفه. فده شعور طبيعي.
أيوة.
لكن صدقيني بتكرار المحاوله لا بتختفي حته الندم دي، ويبدا الاثار الايجابيه الخاصه بالفضفضه بتبان بشكل كبير.
أيوة.
وعلشان برضو الندم ده ما يكونش موجود، علينا نختار برضو الشخص اللي بنفضفض له، يعني برضو مش اي حد، انسان له صفات معينة خاصة، مثلا قريب منا، احساسنا ان هو فعلا عاوز يساعدنا، عنده خبرات حياتية او خبرات متنوعة.
طب لو ما لقيتش الشخص ده مثلا اعمل ايه؟
لو ما لقيتش الشخص ده طبعا وارد ان احنا ما لقيتش الشخص ده،
نادر.
على فكرة من ضمن طرق العلاج النفسي برضو ان احنا بنعمل حاجه زي الدايري كده، او يسموها المذكرات او الى اخره،
كتابه يعني.
ممكن قوي مشاعرنا بنطلعها على الورق، ونبقى يمكن ده يدينا نوع من الامان شويه كمان. نحن بنكتب بالورقة يعني.
صحيح.
بنستفيد نحن بنطلع مشاعرنا السلبية ونرتاح. لكن بيتبقى بقى الحتة وبعدين ممكن أو نتخلص منها أو حتى نحفظها في مكان معين نرجع لها بعد فترة. لكن هنا بيبقى ناقص حتة صغيرة بقى ومهمة إن إحنا ما بناخدش خبرات آخر في إنه يساعدنا.
تمام.
يعني أصل الورقة بتبقى صحيح
بنطلع الشحنة العاطفية بس
مليش حد.
يعني الصح إن أنا أحكي لأختي ولا صاحبتي ولا لأمي ولا حضرتك شايف
بالزبط.
إيه؟
بالظبط. هو طبعا أنا رأيي إنه 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 الناس الأقرباء قوي اللي بيحبونا قوي زي الأب والأم زي الناس اللي بيخافوا علينا بشكل كبير وقد كلامنا يسبب لهم نوع من التعاسة أو الخوف لا بلاش. لكن الصديقة بتبقى إنسانة أو الأخت برضو لما بتبقى في مقام الصديقة يعني مش كل الإخوات طبعا في بعض الإخوات بتحس معاهم نحن كأنهم أصدقائنا
صحيح
دول بنفتح قلبنا معاهم وتفضل لهم ونتكلم معاهم بشكل كبير وهنا بناخد برضو خبرتهم وبناخد رغبتهم في مساعدتنا بشكل كبير يعني.
طيب يا دكتور أنا بشكرك جدا والله على المداخلة دي وألف شكر.
أنا بشكركم جدا وبتمنى لكم دايما النجاح والحقيقة يعني إيه الموضوعات كلها بتعجبني ومتابعها بقى لي فترة وأشكركم.
ألف شكر. ألف شكر يا فندم. نرجع بقى للحلقة بتاعتنا. أحكي لصاحبي ولا لأخويا؟ الحاجات الخاصة بالعيلة والأهل ما ينفعش تطلع أبدا برا إطار العيلة والأهل لأنها خصوصيات. صاحبي اللي أنا اخترته يكون سري وملجأي ده بيبقى الصندوق الأسود اللي أنا ممكن أحكيله وببقى مطمن معاه لأنه هيقف في ظهري، بس ما أحكيلوش عن حد، عن خصوصيات حد، أحكيله عن نفسي، عن حاجات تخصني أنا لوحدي، كأني بكلم نفسي وأنا متأكد تماما إن اللي قدامي ده كأني بكلم نفسي فعلا، يعني مش هيديني نصيحة وممكن كمان يعارضني وممكن يواجهني وأنا مش هزعل منه، وممكن كمان يقف جنبي ينقذني، ينقذني ماديا وينقذني معنويا بكل أريحية وهو سعيد وحاسس إنه بيعمل واجب عليه، وبالتالي أنا كمان هكون معاه في ظهره في سند لي في مواقف كتيرة وحبقى برضو بحبه وسعيدة ومش حاسة أن أنا بعمل حاجة يعني تقيلة أو كده. في مثل مصري صغير ثلاث كلمات: الصديق وقت الضيق. المثل ده قد إيه صغير لكن قد إيه معانيه جميلة وعميقة. في معارف يعني تبقى معاك وقت الفرح وهدوء الحال لكن لما تيجي مشكلة حقيقية ما تلاقيهمش معاك، دول أبدا لا يطلق عليهم كلمة صديق. في مقولة للكاتب أحمد خالد توفيق الله يرحمه بيقول فيها إيه: الغياب وقت الشدة يلغي قدسية أي علاقة مهما كانت قوتها. الصداقة الحقيقية أو الصديق الحقيقي هو اللي ما أقدرش أعيش من غير وجوده في حياتي، يعني أنا أبقى محظوظ لو لقيت صديق حقيقي فعلا بالرغم من إنها كلمة من أربع حروف كلمة صديق، إلا إنها مع إلا إن ليها معنى عميق وقوي جدا. والصداقة مش معناها إنك قاعد مع صاحبك على طول يعني كل يوم بتشوفه أو كل مش عارف إيه، لا، أو بقالي 100 سنة أعرفه، لا. الصديق بيتعرف وبيتقاس بالمواقف، يعني المواقف اللي وقفها معايا والوعد اللي هو وعدهولي والعهد يعني حاجات كتيرة، بالتنازلات بالتضحيات يعني هي فعلا أجمل الأرزاق في الدنيا. رزق ده، الصديق الوفي ده رزق يعني كبير مش هتعرفه غير إلا إذا عرفته، وربنا يخلي لنا كل أصحابنا وأهالينا يا رب. من أجمل العبارات بقى اللي اتقالت في الصداقة جبران خليل جبران: إذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإنصات له، لأن الصداقة لا تحتاج إلى ألفاظ وعبارات. فولتير: أيتها الصداقة، لولاك لكان المرء وحيدا وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه وأن يحيا في نفوس الآخرين. أحمد خالد توفيق معنا الصداقة هو أنني تلقائيا أراك جديدا بأن أأتمنك على جزء من كرامتي. توفيق الحكيم: إن الصداقة لشيء عظيم، إنها الوجه الآخر الغير براق للحب، ولكنه الوجه الذي لا يصدق أبدا. نيجي بقى لمحمد علي كلاي، قال إيه عن الصداقة؟ قال: هي أصعب شيء في العالم يمكن شرحه، فهي ليست شيء نتعلمه في المدرسة، ولكن إن لم نتعلم معنى الصداقة فأنت في الحقيقة لا تتعلم شيئا، لم تتعلم شيئا. عندما نملك صديق حقيقي لا تحاول خسارته ولا التفريط فيه مهما كان الأمر، لأن الصداقة دي يا جماعة جوهرة من الصعب الحصول عليها، والأصعب نحافظ عليها إزاي على مر السنين والأيام. الصداقة بمثابة وطن ينتمي إليه شخص صادق حقيقي. الصداقة الحقيقية مهما بعدت المسافات ستبقى صامدة في كل الأوقات. وصديقي سأظل أذكره بالخير والحب، وأتمنى له الخير والسعادة. الصداقة شجرة جذورها الوفاء، أغصانها العطاء، ثمارها المحبة والاتصال. الصداقة الحقيقية هي التي تدوم برغم الصعوبات، ومهما حصل هتفضل صديقي. يا سلام بقى لو صديقي ده كان جوزي، أو صديقتي دي كانت مراتي، ما أحلاها من علاقة، ولكنها نادرة الحدوث في الوقت الحالي. فاصل وهنرجع تاني.
بعتبر أخويا من أب تاني وأم تانية، في أي موقف وأي زنقة لو عزت جنبي بلاقي في ثانية، فرقة واحدة وجيم واحد وفي كل حاجة أصحاب بجد، أنا وهو على الغريب وعلى ابن عمي وأي حد. من عشرة وعشق ملح وحاجات كتيرة ما تنحكيش، لما
آخر حاجة في حلقتنا النهاردة هقول لكم إن أعظم صداقة في رأيي المتواضع في عالمنا الحاضر هي قصة صداقة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فهو أول من صدق رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام من الرجال بالدعوة إلى الإسلام، وصرف أمواله في سبيل الدعوة. وفي الهجرة ذهب أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام ليأذن له بالهجرة، فيجيب الرسول: انتظر يا أبا بكر، لعل الله يجعل لنا صاحبا. فيعرف الصديق أن الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظهر إيجابيته بتجهيز راحلتين فورا منتظرا الإذن من الرسول بالهجرة. ويأتي الرسول ويقول: يلا يا أبو بكر، ما معناه يعني الصحبة يا رسول الله؟ أبو بكر بيقول له، فيقول له: الصحبة يا أبو بكر. السيدة عائشة: ما رأيت رجلا يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبو بكر مع علمه بخطورة الرحلة. يأخذ أبو بكر معه أمواله تاركا عائلته بمكة، وبها ويهاجر مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأثناء الوصول بيدخلوا غار ثور، وطبعا دي قصة معروفة إنه إزاي العنكبوت عمل على الغار وحماهم ربنا وسماه ربنا في القرآن ثاني اثنين. ويا له من تكريم، لأنه وقف وصدق وكان ظهره سند لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كانت نهاية حلقة النهاردة، أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، كنت معاكم ألفت السهلي من تسعينات FM.